الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، قال رحمه الله تعالى: قوله حي لا يموت قيوم لا ينام. قال تعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. فنفي السنة والنوم دليل على كمال حياته وقيوميته. وقال تعالى: ألف لام ميم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق. وقال تعالى: وعنت الوجوه للحي القيوم. وقال تعالى: وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده. وقال تعالى: هو الحي لا إله إلا هو. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام. الحديث. لما نفى الشيخ رحمه الله التشبيه أشار إلى ما تقع به التفرقة بينه وبين خلقه بما يتصف به تعالى دون خلقه، فمن ذلك أنه حي لا يموت، لأن صفة الحياة الباقية مختصة به تعالى دون خلقه، فإنهم يموتون. ومنه أنه قيوم لا ينام، إذ هو مختص لعدم النوم والسنة دون خلقه فإنهم ينامون. وفي ذلك إشارة إلى أن نفي التشبيه ليس المراد منه نفي الصفات، بل هو سبحانه موصوف بصفات الكمال لكمال ذاته، فالحي بحياة باقية لا يشبه الحي بحياة زائلة. ولهذا كانت الحياة الدنيا متاعا ولهوا ولعبا، وإن الدار الآخرة لهي الحيوان. فالحياة الدنيا كالمنام، والحياة الآخرة كاليقظة. ولا يقال فهذه الحياة الآخرة كاملة وهي للمخلوق، لأننا نقول الحي الذي الحياة من صفات ذاته اللازمة لها هو الذي وهب المخلوق تلك الحياة الدائمة، فهي دائمة بإدامة الله لها، لا أن الدوام وصف لازم لها لذاتها، بخلاف حياة الرب تعالى وكذلك سائر صفاته. وصفات الخالق كما يليق به، وصفات المخلوق كما يليق به.
هذه من الصفات الثبوتية، يعني إنا نثبت لله تعالى من الصفات صفة الحياة وصفة القيومية، وكذلك ضدهما من الصفات السلبية وهو صفة النوم وصفة الموت وصفة السنة التي هي النعاس أو مقدمات النوم. هذه صفات نقص، فالرب سبحانه أثبت الصفات الكمالية بقوله الحي القيوم، ونفى صفات النقص بقوله لا تأخذه سنة، يعني نعاس ولا نوم، النوم المعروف. ونفى الموت بقوله وتوكل على الحي الذي لا يموت، فنفى الموت ونفى السنة ونفى النوم، وذلك لأن النوم نقص، النوم يحتاجه الإنسان والدواب، لأن فيه شيء من إراحة البدن بعد التعب. الرب سبحانه وتعالى منزه عن التعب ومنزه عن اللغوب. يقول إن اليهود قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: أخبرنا عن خلق المخلوقات، فأخبرهم بأن الله خلق التربة يوم الأحد إلى أن انتهى من خلق المخلوقات يوم الجمعة. فقالوا صدقت لو أكملت. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وعلم أنهم يريدون بذلك ما هم يعتقدونه من أن الله أكمل المخلوقات يوم الجمعة واستراح يوم السبت. هكذا عندهم أن الله استراح يوم السبت وكذبوا. فإن الله تعالى لا يحتاج إلى إراحة. أنزل الله ردا عليهم في سورة قاف ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب أي من تعب. فهذا نفي نقص. نفى هذا اللغوب الذي هو نقص وعيب ليدل على أن الله موصوف بكل كمال. وهذا أيضا عن نبي الله موسى أنه سأل ربه فقال يا رب أتنام؟ فقال يا موسى خذ معك زجاجتين من ماء وقم بهما طوال الليل. فأخذهما فلما كان في أثناء الليل وهو قائم نعس فاضطربت يداه وضربت إحدى الزجاجتين الأخرى فانكسرتا. فقال الله لو نمت لاختلت السماوات والأرض كما فعلتا ثان الزجاجتان أو كما في الأثار. ذكر ذلك ابن كثير في التاريخ وغيره. الله سبحانه وتعالى قائم على هذه المخلوقات ولأجل ذلك سمى نفسه بالقيوم. القيوم يعني القائم على خلقه. ومعلوم أن القائم على خلقه هو الذي يراقبهم وهو الذي يرعاهم ويكلأهم وهم نائمون. قال تعالى قل من يكلأكم بالليل والنهار من الرحمن. أي الرحمن هو الذي يكلأكم يعني يحفظكم ويراقبكم. فإذا كان كذلك فإنه الذي يراعي عباده. ومثله لا يعتريه نوم ولا نقص ولا سنة ولا غير ذلك لأنه الذي يمسك هذه المخلوقات. قال تعالى ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق إلى قوله ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه. أي هو الذي يمسكها بقوته وبخلقه وبتمكينه. وقال تعالى هو الذي ويمسك الله وقال تعالى ويمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده. أي هو الذي يمسكهما حتى لا يضطرب ولا يزولا. فإذا كان كذلك فإنه الحي والجن والإنس يموتون. وقد حكم الله بالفناء على غيره على كل من سواه بأنه فان. فقال تعالى كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. هذا دليل الحياة التي لا يعتريها نقص ولا تغيير. وبلا شك أن النوم نقص. ولذلك يسمى أخو الموت. النوم موتة صغرى. ولذلك قال تعالى الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها. فذكر أنه يتوفاها في منامها النوم شبه الموت، ولأن ذلك نفاه عن نفسه ونفى أيضا مقدماته بقوله تعالى ولا تأخذه سنة، والسنة هي النعاس أو النوم الخفيف. فيعتقد المسلمون أن الله موصوف بصفات الكمال كالحياة الكاملة والقيومية الكاملة، وقد وافقت الأشاعرة على وصف الله تعالى بالحياة، ولكنهم رجعوا في إثباتها إلى العقل. يقولون إننا أثبتناها لدلالة العقل عليها، وكأنهم لم يعتبروا دلالة الشرع مع الأدلة الواضحة، دلالة النصوص من الآيات والأحاديث ونحوها. الحديث الذي مر بنا حديث مشهور، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل النهار وعمل النهار قبل الليل، حجابه النور أو النار، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه من سهى إليه بصره من خلقه. فابتدأ الحديث بنفي هذا النقص وهو النوم، وأنه لا ينبغي أن ينام. على هذا هذه عقيدة المسلمين. وبلا شك أن الذي يعتقد أن ربه حي لا يموت، وأنه قيوم لا ينام، وأنه لا يعتريه تغير، هو الذي يكون قدر ربه بقلبه أعظم من قدر كل شيء فيعبده حق العبادة.
واعلم أن هذين الاسمين أعني الحي القيوم مذكوران في القرآن معا في ثلاث سور كما تقدم، وهما من أعظم أسماء الله الحسنى، حتى قيل إنهما الاسم الأعظم، فإنهما يتضمنان إثبات صفات الكمال أكمل تضمن وأصدقه، ويدل القيوم على معنى الأزلية والأبدية ما لا يدل عليه لفظ القديم، ويدل أيضا على كونه موجودا بنفسه، وهو معنى كونه واجب الوجود. والقيوم أبلغ من القيام لأن الواو أقوى من الألف، ويفيد قيامه بنفسه باتفاق المفسرين وأهل اللغة، وهو معلوم بالضرورة، وهل تفيد إقامته لغيره وقيامه عليه، وهل تفيد إقامته لغيره وقيامه عليه، فيه قولان أصحهما أنه يفيد ذلك، وهو يفيد دوام قيامه وكل قيامه لما فيه من المبالغة، فهو سبحانه لا يزول ولا يأفل، فإن الأفل قد زال قطعا، أي لا يغيب ولا ينقص ولا يفنى ولا يعدم، بل هو الدائم الباقي الذي لم يزل ولا يزال، موصوفا بصفات الكمال، واقترانه بالحي يستلزم سائر صفات الكمال، ويدل على دوامها وبقائها وانتفاء النقص والعدم عنها أزلا وأبدا. ولهذا كان قوله الله لا إله إلا هو الحي القيوم أعظم آية في القرآن، كما ثبت ذلك في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. فعلى هذين الاسمين مدار الأسماء الحسنى كلها، وإليهما ترجع معانيها، فإن الحياة مستلزمة لجميع صفات الكمال، فلا يتخلف عنها صفة منها إلا لضعف الحياة، فإذا كانت حياته تعالى أكمل حياة وأتم استلزم إثباتها إثبات كل كمال يضاد نفيه كمال الحياة. وأما القيوم فهو متضمن كمال غناه وكمال قدرته، فإنه قائم بنفسه فلا يحتاج إلى غيره بوجه من الوجوه، المقيم لغيره فلا قيام لغيره إلا بإقامته. فانتظم هذان الاسمان صفات الكمال أتم انتظام.
الماسك يقول حي لا يموت قيوم لا ينام. والشارح ابتدأ شرحه بأول آية الكرسي وهي قوله تعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. واستدل أيضا بأول سورة آل عمران ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وبالآية الثالثة في سورة طه وعنت الوجوه للحي القيوم. قرن هذان الاسمان في ثلاثة مواضع في سورة البقرة في آية الكرسي وفي أول سورة آل عمران وفي هذه الآية من سورة طه. ولما كان هذا شأنهما قال بعض العلماء إنهما يتضمنان الاسم الأعظم، اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى، ولأجل ذلك يندب أن يكثر عن العبد من التوسل بأسماء الله إذا دعاه وأن يكثر من التوسل بهذين الاسمين. وكان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، لا إله إلا أنت. فأفاد بأن هذين الاسمين يدعى الرب تعالى بهما كما يدعى ببقية الأسماء الحسنى التي قال الله: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، أي توسلوا بها في دعائه. فأنت مأمور عند الدعاء أن توسل بأسمائه ومن جملتها الحي القيوم. وبلا شك أن هذين الاسمين يتضمنان صفات الكمال، فإن الحي يتضمن إثبات الحياة، والحياة التي تثبتها لله تعالى هي أتم حياة وأكملها، وذلك لوصفها بأنها حياة مستقرة وبأنها لا يعتريها نقص، فلا يعتريها النوم الذي هو أخ الموت، ولا يعتريها الموت وتوكل على الحي الذي لا يموت. ومن هذا الوصف يستحق الرب تعالى أن يكون هو الإله، ولأجل ذلك بدأ الآية بإثبات الإلهية: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، في آية الكرسي وفي أول سورة آل عمران بدأ الآية بالإلهية، فكأنه يقول: الإلهية الحق لا تصلح إلا لمن هو حي قيوم، الحياة والقيومية الكاملة هي التي استحقها الرب واستلزمت جميع صفات الكمال. ومعنى كونها تستلزم صفات الكمال أننا أثبتها لزمه أن يهدف بقية الصفات التي هي صفات الكمال. فإن الحياة كلما كانت كاملة لازم أن يكون غيرها من الصفات تابعا لها، وأما من نفى شيئا من الصفات فإنه إنما أثبت حياة ناقصة. وقد وصف الله عز وجل نفسه بالسمع، والحياة تستلزم أن يكون سميعا، وبالبصر، والحياة لا تتم إلا إذا كان بصيرا، أو البصر يستلزم أن يكون من حي، وبالكلام، والكلام لا بد أن يكون من حي، وكذلك بالقدرة وبالعلم وبالمشيئة والإرادة وما أشبه ذلك من الصفات التي يأتينا تفصيلها إن شاء الله تعالى. وعلى هذا فالمسلم عليه أن يلح في دعاء الله تعالى ويتوسل إليه بأسمائه بعد أن يعتقد دلالة تلك الأسماء. فدلالة الحي على إثبات الحياة ودلالة القيوم على إثبات القيومية التي هي القيام على خلقه، بحيث يوصف بأنه القائم على خلقه المدبر لشؤونه.
قوله خالق بلا حاجة رازق بلا مؤونة. قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وقال تعالى: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. وقال تعالى: والله الغني وأنتم الفقراء. وقال تعالى: قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم، قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم. وقال صلى الله عليه وسلم من حديث أبي ذر رضي الله عنه: يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. الحديث رواه مسلم. وقوله بلا مؤونة: بلا ثقل ولا كلفة.
هذا من جملة ما وصف الله به نفسه، أخبر عن نفسه أنه الذي خلق الخلق ورزقهم، أي هو المفرد بذلك وحده، كأن الخلق فليس فيه منازع، وأن الرزق فظاهر أنه الذي يسر أسباب الرزق. إخباره لذلك ليعرفه العباد ويعبدونه، يعبدوه وحده. إذا علموا أنهم مخلوقون اعترفوا بأن لهم خالقا، ذلك الخالق هو الرب، هو الله وحده. ما خلقهم لحاجة به إليهم، ما خلقهم ليتكثر بهم من قلة ولا ليتعزز بهم من ذلة ولا ليستغني بهم من عيلة، بل هو الغني عنهم وهم الفقراء إليه. قال تعالى: والله الغني وأنتم الفقراء. وقال: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد، إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. وفي الآية التي سمعنا أخبر الله بالحكمة في خلقه لهذا الخلق، وهو أنه خلقهم لعبادته وأمرهم بطاعته، خلقهم ليعرفوه ويعبدوه وأمرهم بأن يوحدوه ويطيعوه، وهو الغني عنهم. ولهذا قال: ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. وقال تعالى في آية أخرى: وهو يطعم ولا يطعم. فهو الغني وهم الفقراء. إذا عرف العباد بأنهم مخلوقون وأن لهم خالقا عرفوا بأن ذلك الخالق غني عنهم وأنهم فقراء إليه، عرفوا بأنهم مملوكون وأن لهم مالكا، عرفوا بأنهم مدبرون وأن هناك من يدبرهم ويسخرهم ويتصرف بهم كما يشاء. ذلك الخالق والمالك والرب والمتصرف والمالك هو الذي يستحق أن يعبدوه. ولأجل هذا خاطبهم بذلك وذكرهم، فقال تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم. ابتدأ بنعمة الخلق بعدما أمرنا بأن نعبده، ذكرنا الأسباب، أسباب كونكم تعبدونه: أولا أنه خلقكم، ثانيا خلق من قبلكم، ثالثا أنزل من السماء ماء، رابعا ثالثا جعل لكم الأرض فراشا، رابعا السماء بناء، خامسا إنزال الماء، ثالثا إنزال النبات. كل ذلك من الأسباب التي هي منة ونعمة. أما قوله رازق، فمعلوم أنه الذي تفرد بالرزق وحده. وقد يقول قائلا: بل العبد هو الذي يتكسب، والدواب هي التي تتقلب في طلب الرزق، فإذا كيف يكون ذلك رزقا ونحن نشاهد أن الإنسان هو الذي يكتسب الرزق؟ يقول هذا كثير، وأكثر من يقوله هم الملاحدة، حتى نقل لي بعضهم بعض الإخوان عن بعض الملاحدة والعياذ بالله أنه لما قيل له: تذكر أن الله الذي يرزقك، فقال: كلا، إنما ترزقني يميني، أو ما لهذه المعنى والعياذ بالله. نسي أن الله حنن عليه أبويه في الطفولية، نسي أن الله يسر له الرزق وهو في رحم أمه حتى يأتيه الرزق من حيث لا يشعر. لما كان الإنسان في بطن أمه كان له باب واحد يأتيه الرزق منه، وهو من سرته يتغذى من ذلك الدم. من الذي يسر ذلك له؟ هل الأبوان لهم تصرف في هذا اليمين حتى يتم خلقه؟ ليس لهم تصرف. إذن فالذي دبره على هذه الهيئة هو الذي يرزق. لما خرج إلى هذه الدنيا، من الذي فجر له هذين السبيعين هي صدر والدته بهذا اللبن الذي يحصل به التغذي؟ من الذي ألهم هذا الطفل أن ينتص حتى يحصل على هذا اللبن الذي يتقوت به؟ لما أن الله أخرجه إلى الدنيا فتح له بابيني، وهما هذان السبيان يكون منهما رزقه وغذاؤه. لا يستطيع أن يحصل لنفسه هذا الرزق إلا أن الله يسره له. من الذي حنن قلب أبويه عليه وجعل في قلوبهما الشفقة التامة إلى أنه يحلو عليه ويحبب عليه ويحبان بقاءه ويسهران ويتعبان في تحصيل راحته؟ لولا أن الله جعل ذلك في قلوبهما لما التفتا إليه، ولا ما بقي على هذه الحياة مدة بعدما شب وترعرع ومنع من ذلك من بين كسبيين. فتح الله له أربعة أبواب من الرزق: شرابان وطعامان، الشرابان لبن وماء أو لبن وأشربات، هذا اللبن مأخوذ من الحيوان، وهذه أشربة من الماء ومن مركبات الماء، الطعام عن اللحوم والأطعمة، اللحم طعام من الحيوانات التي سخرها الله وجعلها مسخرة ليأكل من لحومها، وسائر الأطعمة مما تملكها الأرض. الله تعالى هو الذي يسر له ذلك. فأولا باب واحد في بطن أمه، ثانيا باب أن لما أنه خرج عن الدنيا وكان رجعا رابعا، ثالثا أربعة أبواب لما أنه فقم أحس بالحاجة طعامان وشرابان. الذي يسر هذه الأسباب وأسباب الرزق؟ من الذي أنبت هذا النبات حتى أثمر وحتى أينع وأصبح فيه صالحا للرزق وللقوت؟ الله تعالى لو شاء لجعل الأرض حجرا لا تنبت. الله لو جعل الأرض كلها ماء لم يحصل فيها هذا النبات ولا هذا الاستقرار. الله تعالى لو شاء لجعل هذه الأرض لجعلها شبخة لا يحصل أن يكون فيها أي نبات أصلا. لو جعلها حتى لو جعلها الله تعالى كلها ذهب أو كلها فضة، هل يحصل الانتفاع بها حتى تنبت ويأكل الناس وذوابهم ويتقوتون بها؟ ما تنفعهم لما أن الله جعلها رخاء صالحة للإنبات. كان ذلك من الرزق، كان هو الذي رزقنا، ولهذا يمتن على عباده لأنه الذي رزقنا، لسنا نحن الذي نرزق أنفسنا. ثم إذا كان الإنسان قد أعطي قوة حتى يتكسب ويجمع المال من هنا ومن هنا، فمن الذي أعطاه هذا العقل والفكر حتى يتسبب؟ ومن الذي أعطاه هذه الأدوات وهذه الآلات حتى يسير على قدميه وحتى يبطش بيده وحتى يكتسب بهما؟ أليس هو الذي خلقه؟ إذا فالله تعالى هو الخالق، وإذا كان هو الخالق فهو الذي يستحق أن يعبد.
قوله مميت بلا مخافة باعث بلا مشقة. الموت صفة وجودية خلافا للفلاسفة ومن وافقهم. قال تعالى: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. والعدم لا يوصف بكونه مخلوقا. وفي الحديث أنه يؤتى بالموت يوم القيامة على صورة كبش أملح فيذبح بين الجنة والنار، وهو وإن كان عرضا فالله تعالى يقلبه عينا. كما ورد في العمل الصالح أنه يأتي صاحبه في صورة الشاب الحسن، والعمل القبيح على أقبح صورة. ورد في القرآن أنه يأتي على صورة الشاب الشاحب اللون. الحديث أي قراءة القارئ. وورد في الأعمال أنها توضع في الميزان، والأعيان هي التي تقبل الوزن دون الأعراض. وورد في سورة البقرة وآل عمران أنهما يوم القيامة يضلان صاحبهما كأنهما غمامتان أو غيايتان أو فرقان من طير صواف. وفي الصحيح أن أعمال العباد تصعد إلى السماء، وسيأتي الكلام على الباث والنشور إن شاء الله تعالى.
يتكلم الشارح هنا على الموت أنه مخلوق، ردا على الفلاسفة الذين يقولون الموت أمر عدمي ليس له جرم، ليس هناك شيء اسمه الموت مخلوق. وكذبوا قول الله تعالى الذي خلق الموت، خلق الموت، فدل على أن هناك شيء اسمه الموت، وأنه ذو شيء حس، يعني محسوس. وقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بما يدل على أن هذا الموت شيء محسوس، وهو أنه قال في يوم القيامة إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار جيء بالموت كأنه كمس فوقف بين الجنة والنار فيقال يا أهل الجنة هل تعرفون هذا فيشرحبون وينظرون ويقولون نعم هذا الموت ويقال لأهل النار يا أهل النار هل تعرفون هذا فيشرحبون وينظرون ويقولون نعم هذا الموت فيذبح بين الجنة والنار فيقال يا أهل الجنة خلود ولا موت ويا أهل النار خلود ولا موت فيزداد أهل الجنة فرحا ويزداد أهل النار حزنا وذلك لأن أهل الجنة أيقنوا بأنهم سيبقون حياة مستقرة ليس بعدها الموت وأن أهل النار كانوا يؤملون الموت كانوا يرجون الموت ويقولون العدم خير من هذا الوجود ويقولون يا مالك ليقضي علينا ربك يعني ليمتنا والله تعالى يقول لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخففانهم من عذابهم والشاهد انه اخبر في هذا الحديث بانه شيء محسوس يرى ويعرف يعرفون انه هو الموت ولو كان عرضا فالله تعالى قادر ان يجعل العرض جسما قادر على ان يجعل له جثه او يجعل له صوره كما في الاعمال التي هي اعراض اخبر في الاحاديث التي سمعنا ان الله يجعلها اجساما واجراما وانها توزن مع كونها اعراضا الصلاه اذا صلاها العبد ورد في الحديث إذا صلى العبد فأحسن صلاته انصعدت ولها نور فتفتح لها أبواب السماء وتقول حفظك الله كما حفظتني وإذا صلى وأساء في صلاته انصعدت ولها ظلمة فتغلق دونها أبواب السماء وتلعن صاحبها وتقول ضيعك الله كما ضيعتني وتلف كما يلف الثوب الخلق ويضرب بها وجه صاحبها أراد بذلك أن هذا بيان أن الأعراض يجعلها الله تعالى أجساما الكلام قد يجعل الله تعالى له أجراما ولهذا قال في الحديث في قوله عليه الصلاة والسلام الطهور شطر الإيمان والحمد لله تملأ الميزان وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض معلوم أن كلمة الحمد لله ليس لها جرم ولكن يجعل الله لها جرما وجثة حتى تملأ الميزان وكذلك التحميد والتقدير ونحو ذلك وهذا ما معنى ما روي أن الأعمال توزن ولو كانت أجراما فكذلك الموت ولو كان عرضا يجعل الله له جرما حتى يرى فهو الذي خلق الموت وخلق الحياة
قوله ما زال بصفاته قديما قبل خلقه لم يزدد بكونهم شيئا لم يكن قبلهم من صفته وكما كان بصفاته أزليا كذلك لا يزال عليها أبديا أي أن الله سبحانه وتعالى لم يزل متصفا بصفات الكمال صفات الذات وصفات الفعل ولا يجوز أن يعتقد أن الله وصف بصفة بعد أن لم يكن متصفا بها لأن صفاته سبحانه صفات كمال وفقدها صفة نقص ولا يجوز أن يكون قد حصل له الكمال بعد أن كان متصفا بضده ولا يرد على هذه صفات الفعل والصفات الاختيارية ونحوها كالخلق والتصوير والإماتة والإحياء والقبض والبسط والطي والاستواء والإتيان والمجيء والنزول والغضب والرضا ونحو ذلك مما وصف به نفسه ووصفه به رسوله وإن كنا لا ندرك كنهه وحقيقته التي هي تأويله ولا ندخل في ذلك متأولين بآرائنا ولا متوهمين بأهوائنا، ولكن أصل معناه معلوم لنا كما قال الإمام مالك رضي الله تعالى عنه لما سئل عن قوله تعالى ثم استوى على العرش وغيرها كيف استوى، فقال الاستواء معلوم والكيف مجهول، وإن كانت هذه الأحوال تحدث بوقت دون وقت كما في حديث الشفاعة إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولم يغضب بعده مثله، لأن هذه الحدوث بهذا الاعتبار غير ممتنع ولا يطلق عليه أنه حدث بعد أن لم يكن. ألا ترى أن من تكلم اليوم وكان متكلما بالأمس لا يقال إنه حدث له الكلام ولو كان غير متكلم، لأنه لآبة كالصغر والخرج ثم تكلم يقال حدث له الكلام، فالساكت لغير آبة يسمى متكلما بالقوة بمعنى أنه يتكلم إذا شاء، وفي حال تكلمه يسمى متكلما بالفعل. وكذلك الكاتب في حال الكتابة هو كاتب بالفعل ولا يخرج عن كونه كاتبا في حال عدم مباشرة الكتابة. وحول الحوادث بالرب تعالى وحلول الحوادث بالرب تعالى المنفي في علم الكلام المذموم لم يرد نفيه ولا إثباته في كتاب ولا سنة، وفيه إجمال إن أريد بالنفي أنه سبحانه لا يحل في ذاته المقدسة شيء من مخلوقاته المحددة أو لا يحدث له وصف متجدد لم يكن، فهذا نفي صحيح. وإن أريد به نفي الصفات الاختيارية من أنه لا يفعل ما يريد ولا يتكلم بما شاء إذا شاء ولا أنه يغضب ويرضى لا كأحد من الوراء، ولا يوصف بما وصف به نفسه من النزول والاستواء والإتيان كما يليق بجلاله وعظمته، فهذا نفي باطل. وأهل الكلام المذموم يطلقون نفي حلول الحوادث، فيسلم السني للمتكلم ذلك على ظن أنه نفى عنه سبحانه ما لا يليق بجلاله، فإذا سلم له هذا النفي ألزمه نفي الصفات الاختيارية وصفات الفعل وهو غير لازم له. وإنما أتي السني من تسليم هذا النفي المجمل، وإلا فلو استفسر واستفصل لم ينقطع معه. وكذلك مسألة الصفة هل هي زائدة على الذات أم لا؟
في الكلام الأول ذكر الناصر رحمه الله أن صفات الرب تعالى أزلية، وأنه موصوف بها في الأزل قبل أن تحدث الأفعال التي ظهرت بها، فيعتقد المسلمون أن الله سبحانه وتعالى قديم بصفاته، ويردون بذلك على النفاة الذين ينفون الصفات ويقولون إن إذا أثبتناها لزمنا تعدد القدم، وهذا اللازم باطل، فالله تعالى قديم بصفاته سواء الصفات الذاتيه او الصفات الفعليه، ليس منها شيء متجدد بعد ان لم يكن. وصفاته الذاتية التي أخبر عنها كوجهه ويده والعين وما أشبه ذلك، هذه قديمة لم يحدث منها شيء. صفات الفعل كالعلم والكلام والقدرة والإرادة والمحبة والبغض والكراهة وما أشبهها موصوف بها أزلا وإن لم تحدث أسبابها، يعني قبل وإن لم يحدث من يغضب عليه، هو موصوف بأنه يغضب وبأنه يرضى قبل أن يوجد خلق يغضب من هؤلاء أو يرضى منهم، موصوف بأنه يحب ويكره قبل أن يحدث الخلق الذين يحب منهم الصالحين ويكره أو يبغض غيرهم قبل أن يوجد كلهم، موصوف بهذه الصفة مثلا، موصوف بأنه يعجب وبأنه يفرح وبأنه يضحك وبأنه يجيء وينزل وبأنه استوى على العرش وبأنه إلى غير ذلك من الصفات، موصوف بذلك أجلا قبل أن تحدث الفروع لذلك. هذه عقيدة أهل السنة. معلوم أن هذه الأفعال صفات فعلية، هذه تسمى صفات فعلية، ومعلوم أنها تتجدد، ولأجل ذلك عقيدة أهل السنة أن كلام الله قديم النوع متجدد الآحاد، يعني أنه متكلم وأنه يتكلم، بخلاف من يقول من أهل من المعتزلة ونحوهم إن كلام الله قديم، معناه أنه لا يتكلم الآن، تعالى الله عن ذلك. وهكذا بقية الصفات، فيقال الله موصوف في الأزل بأنه يغضب ويرضى ولا يزال على ذلك حتى يوم القيامة، قد أخبر الأنبياء بأنه يغضب وبأنه غضب بحديث الشفاعة، يقول آدم إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مهلة ولم يغضب بعده مهلة، وكذلك يقول نوح وإبراهيم وموسى وعيسى كل منهم إذا طلب منه الشفاعة يخبر بأن ربه قد غضب غضبا، فيدل على أن الله موصوف بالغضب أزلا وأنه يغضب إذا شاء. ومعلوم أن المعاصي التي رتبت عليها العقوبة تحدث فيحدث آثارها، فإذا كان الله تعالى يرضى عن المؤمن، فإذا وجد المؤمن وآمن وعمل صالحا رضي عنه، وإذا كان يغضب على العاصي، فإذا وجد ذلك العاصي وجدت منه معصية رضي الله عن هذا وغضب على هذا. فإذا هذه الأفعال تتجدد، ليس أنها وجدت مرة ثم انقطعت، هكذا صفات الله الفعلية، كذلك صفة النزول ليست مرة ثم انقطعت، صفة المجيء يوم القيامة أخبر الله بأنه يجيء يوم القيامة في قوله جاء ربك والملك صفا صفا هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك، يعني في يوم القيامة. فإذا ذلك دليل على أن صفات الله التي هي فعلية أفعال أنها أزلية وأبدية وأنها أفعال لا يزال متصفا بها. نستفيد من هذه العقيدة إثبات أسماء الله تعالى وإثبات صفاته، ومعرفة أسمائه التي سمى بها نفسه أو سماه بها نبيه صلى الله عليه وسلم، يستفيد من المسلم فوائد، منها أن يدعوه بها، قال تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه، ومنها أن يعتقد مدلولها ويكون اعتقاده المدلول حاملا له على الخوف والرجاء وعلى العبادة على أنواع العبادة. فإن من اعتقد أن الله تعالى لا إله غيره خصه بالإلهية، ومن اعتقد أنه حي لا ينام قيوم حي قيوم لا يفنى ولا يبيد ولا يكون إلا ما يريد، وأنه أول وآخر أزلي لم يسبق بعدم وأنه لا يأتي عليه الأدم، واعتقد أنه موصوف بصفات الكمال ومنزه عن صفات النقص. من اعتقد هذا الاعتقاد عظم قدر ربه في قلبه ومسى عظم الله بهذه الصفات بكونه الذي يحيي الموتى ويميت الأحياء والذي لا تأخذه سنة ولا نوم والذي هو الحي القيوم والذي هو الأول والآخر وهو الباطن الظاهر والباطن والذي هو غني عما سواه وكل من سواه فقير إليه. لا شك أن من عرف ربه بهذه الصفات فإنه يدعوه بها وكذلك يعظمه بموجبها. هذه فائدة معرفة ما لهذه الصفات. وقد تقدم شرح الحي القيوم وكذا الأول والآخر وكذا المحيي والمميت وما أشبه من أسماء الله، وكذلك صفات النفي كقول كونه لا تأخذه سنة ولا نوم ولا يشبه الأنام ولا يعجزه شيئا وما أشبهها، سواء صفات الإثبات أو صفات النقص أو صفات الإثبات أو صفات النفي، كلها يعتقد المسلم أنها صفات ثابتة لله تدل على أو يستفاد منها تعظيمه وينتج من تعظيمه عبادته حق العبادة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، قال رحمه الله تعالى: وأهل الكلام المذموم يطلقون نفي حلول الحوادث فيسلم السني للمتكلم ذلك على ظن أنه نفى عنه سبحانه ما لا يليق بجلاله، فإذا سلم له هذا النفي ألزمه نفي الصفات الاختيارية وصفات الفعل وهو غير لازم له وإنما أتي السني من تسليم هذا النفي المجمل، وإلا فلو استفسر واستفصل لم ينقطع معه. وكذلك مسألة الصفة، هل هي زائدة على الذات أم لا؟ لفظها مجمل، وكذلك لفظ الغير فيه إجمال، فقد يراد به ما ليس هو إياه، وقد يراد به ما جاز مفارقته له. ولهذا كان أئمة السنة رحمهم الله تعالى لا يطلقون على صفات الله وكلامه أنه غيره ولا أنه ليس غيره، لأن إطلاق الإثبات قد يشعر أن ذلك مباين له، وإطلاق النفي قد يشعر بأنه هو هو إذا كان لفظ الغير فيه إجمال. فلا يطلق إلا مع البيان والتفصيل. فإن أريد به أن هناك ذاتا مجردة قائمة بنفسها منفصلة عن الصفات الزائدة عليها فهذا غير صحيح. وإن أريد به أن الصفات زائدة على الذات التي يفهم من معناها غير ما يفهم من معنى الصفة فهذا حق، ولكن ليس بالخارج ذات مجردة عن الصفات، بل الذات الموصوفة بصفات الكمال الثابتة لها لا تنفصل عنها، وإنما يفرض الذهن ذاتا وصفة كلا وحده، ولكن ليس بالخارج ذات غير موصوفة، فإن هذا محال. ولو لم يكن إلا صفة الوجود فإنها لا تنفك عن الموجود، وإن كان الذهن يفرض ذاتا ووجودا يتصور هذا وحده، وإن كان الذهن يفرض ذاتا ووجودا يتصور هذا وحده وهذا وحده، لكن لا ينفك أحدهما عن الآخر في الخارج. وقد يقول بعضهم الصفة لا عين الموصوف ولا غيره، هذا له معنى صحيح، وهو أن الصفة ليست عين ذات الموصوف التي يفرضها الذهن مجردة بل هي غيرها، وليست غير الموصوف بل الموصوف بصفاته شيء واحد غير متعدد. فإذا قلت أعوذ بالله فقد عذت بالذات المقدسة الموصوفة بصفات الكمال المقدسة الثابتة التي لا تقبل الانفصال بوجه من الوجوه. وإذا قلت أعوذ بعزة الله فقد عذت بصفة من صفات الله تعالى ولم أعوذ بغير الله، وهذا المعنى يفهم من لفظ الذات، فإن ذات في أصل معناها لا تستعمل إلا مضافة، أي ذات وجود، ذات قدرة، ذات علم، ذات علم، ذات كرم، إلى غير ذلك من الصفات. فذات كذا بمعنى صاحبة كذا، تأنيث ذو، هذا أصل معنى الكلمة. فعلم أن الذات لا يتصور انفصال الصفات عنها بوجه من الوجوه، وإن كان الذهن قد يفرض ذاتا مجردة عن الصفات كما يفرض المحال. وقد قال صلى الله عليه وسلم أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر، وقال صلى الله عليه وسلم أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، ولا يعوذ صلى الله عليه وسلم بغير الله. وكذا قال صلى الله عليه وسلم اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك، وقال صلى الله عليه وسلم ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا، وقال صلى الله عليه وسلم أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات.
تكلم أولا على بعض الشبهات التي يروجها أهل التعقيد نفات صفات الله تعالى، فمن شبهاتهم قولهم إن الله منزه عن حلول الحوادث، فإذا سمع ذلك الجاهل اعتقد أنهم صادقون واعتقد أن الله لا يجوز أن تحل به الحوادث، فإذا سلم ذلك ووافق عليه قالوا لا يجوز أن يوصف بالكلام الحادث ولا أن يوصف بالغضب أن يحدث له غضب ولا أن يحدث له رضا ولا أن يحدث له كراهية أو سخط وما أشبه ذلك. فينفون الأفعال الاختيارية، ينفون صفات الأفعال بحجة أنها حادثة والحادث لا يوصف بها الرب، وعندهم أن الرب قديم لم يحدث منه شيء ولا يجوز أن يوصف بصفة تحدث. وهذا خطأ، يعني موافقتهم على هذه القاعدة تنزيه الله عن حلول الحوادث. فيقال لهم: ماذا تريدون؟ إن أردتم أن الله لا يحدث له صفة لم تكن موجودة في الأزل فهذا صحيح، إن الله تعالى يسمى خالقا قبل وجود المخلوقين، ورازقا قبل أن يكون هناك من يرزق، وهو المحيي والمميت قبل أن يوجد الخلق الذين يحيي فيهم من يشاء ويميت فيهم من يشاء. يعني أن صفاتهم متصف بها بالفعل أجلا، وإن لم تكن موجودة فإن الذي يكون قادرا على الفعل يصح أن يوصف به ولو لم يجاوله. فإذا رأيت إنسانا ساكتا صامتا قلت: هذا الإنسان متكلم، يعني ليس أحرج، ولو كان في تلك الحال صامت، يعني أنه متكلم بالقوة. فكذلك يقال: الله محي، يعني يحيي ويميت، يعني يتصف بصفته القدرة على الإحياء والإماتة والرزق والخلق والتصرف والتدبير قبل أن توجد المخلوقات. ولكن بعد وجود هذه المخلوقات معلوم أن الله تعالى يجدد في من صفاته ما يشاء، فيميت من يشاء ويحيي من يشاء ويرزق هذا ويفطر هذا ويغني هذا ويصح هذا ويسكن هذا ويرفع هذا ويحفظ هذا، وكل هذه صفات حادثة. فأصل الصفات موجود ليس بحادث، ومهرداتها حادثة. كذلك نقول: الله تعالى متكلم في الأزل ويتكلم إذا شاء، ليس معناه أنه تكلم أزلا ثم انقطع كلامه، بل كلام الله قديم النوع حادث الآحاد. كذلك أيضا من شبهاتهم قولهم أن صفات الله زائدة عن ذاته، هذه شبهة باطلة، فليست صفاته زائدة عن ذاته، بل صفات الله من ذاته، وهو واحد بصفاته، ولا يلزم من إثبات الصفات تعدد القدماء كما يقولون. فليس هناك تعدد، حيث يقولون: إذا قلنا مثلا ذات الرب موجود، وصفة سمعه موجود، وبصره قديم، وعلمه قديم، وقدرته قديم، لا نكون أثبتنا واحدا بل أثبتنا عددا. هكذا قالوا، وهذه شبهة باطلة، فإن الله تعالى واحد بصفاته، فليست الصفات خارجة عن الذات، ولا يتصور أن تكون هناك ذات مجردة عن جميع الصفات، ولو لم يكن إلا صفة الوجود، صفة الوجود ملازمة لكل موجود، فلا يمكن أن يفرض شيئا ليس له صفات، وهو مع ذلك له ذات، بل كل ذات يلزم أن يكون لها صفة. كذلك أيضا من شبهاتهم قولهم أن صفات الله غيره، وهي أيضا شبهة باطلة. فليست صفات الله تعالى غيره، بل صفاته من ذاته. ولله المثل الأعلى، المخلوق لا يقال إن صفاته غيره. فلا يقال مثلا إذا رأيت إنسانا ما تقول جاء زيد ويداه ورجلاه ورأسه وبطنه وظهره وعيناه وأذناه، بل تقول جاء زيد، وتدخل في ذاته في ذاته وفي شخصه، فهو شيء واحد وشخص واحد بهذه الصفات. ولا يلزم من كونه لا صفات ان يكون عبدا. فلا تقول جاءني عشرة عينان وأذنان ويدان ورجلان وشفتان، بل شخص واحد مسمى بهذا الاسم. الله سبحانه وتعالى ليست صفاته زائدة عن ذاته، بل صفاته من ذاته. إذا اعتقد المسلم أن الله موصوف بهذه الصفات التي هي صفات الكمال، اعتقد مدلولها. إذا اعتقد أن الله يغضب فغضب من أسباب الغضب، وإذا اعتقد أنه يرضى فعلى أسباب الرضا، وإذا اعتقد أنه لم يحيي ويميت دعاه بذلك وعبده وعرف حقه، وإذا اعتقد أنه لم يفطر ويغني وأنه لم يمني أنه ويعطي عرف أن العبادة لا تصلح إلا له، وهكذا. فمعرفة هذه الصفات تزيد العبد بصيرة في دينه، وترزقه أو تحمله على التمسك، وعلى تحمله على التمسك بدينه، وعلى الإكثار من التقرب إلى الله تعالى بحقوقه.
وكذلك قولهم الاسم عين المسمى أو غيره، وطالما غلط كثير من الناس في ذلك وجهلوا الصواب فيه، فالاسم يراد به المسمى تارة، ويراد به اللفظ الدال عليه أخرى. فإذا قلت قال الله كذا، أو سمع الله لمن حمده، ونحو ذلك، فهذا المراد به المسمى نفسه. وإذا قلت الله اسم عربي، والرحمن اسم عربي، والرحيم من أسماء الله تعالى ونحو ذلك، فالاسم هاهنا هو المراد لا المسمى، ولا يقال غيره، لما في لفظ الغير من الإجمال. فإن أريد بالمغايرة أن اللفظ غير المعنى فحق، وإن أريد أن الله سبحانه كان ولا اسم له حتى خلق لنفسه أسماء، أو حتى سماه خلقه بأسماء من صنعهم، فهذا من أعظم الضلال والإلحاد في أسماء الله تعالى. والشيخ رحمه الله أشار بقوله ما زال بصفاته قديما قبل خلقه إلى آخر كلامه، إلى الرد على المعتزلة والجهمية ومن وافقهم من الشيعة، فإنهم قالوا إنه تعالى صار قادرا على الفعل والكلام بعد أن لم يكن قادرا عليه، لكونه صار الفعل والكلام ممكنا بعد أن كان ممتنعا، وأنه انقلب من الامتناع الذاتي إلى الإمكان الذاتي. وعلي بن كلاب والأشعري ومن وافقهما فإنهم قالوا وعلى ابن كلاب والأشعري ومن وافقهما فإنهم قالوا إن الفعل صار ممكنا له بعد أن كان ممتنعا منه، وأما الكلام عندهم فلا يدخل تحت المشيئة والقدرة، بل هو شيء واحد لازم لذاته، وأصل هذا الكلام من الجهمية، فإنهم قالوا إن دوام الحوادث ممتنع، وإنه يجب أن يكون للحوادث مبدأ لامتناع حوادث لا أول لها، فيمتنع أن يكون الباري عز وجل لم يزل فاعلا متكلما بمشيئة، بل يمتنع أن يكون قادرا على ذلك، لأن القدرة على الممتنع ممتنعة، وهذا فاسد، فإنه يدل على امتناع حدوث العالم وهو حادث، والحادث إذا حدث بعد أن لم يكن محدثا فلا بد أن يكون ممكنا، والإمكان ليس له وقت محدود، وما من وقت يقدر إلا والإمكان ثابت فيه، وما من وقت يقدر إلا والإمكان ثابت فيه، وليس لإمكان الفعل وجوازه وصحته مبدأ ينتهي إليه، فيجب أنه لم يزل الفعل ممكنا جائزا صحيحا، فيلزم أنه لم يزل الرب قادرا عليه، فيلزم جواز حوادث لا نهاية لأولها.
رغم أن صاحب المتن لما ذكر من قدم الصفات أو قدم أسماء الله التي هي في الأصل تتضمن صفات كالرزق مثلا يستلزم أن يكون هناك مرزوقا، والخالق يستلزم أن يكون هناك مخلوقون، وكذلك المحيي والمميت يلزم منه أن يكون هناك من يحييهم ومن يميتهم، وكذلك الاسم العليم يلزم أن يكون هناك ما يعلمه، وهكذا المعز والمذل والخافض والرافع والمعطي والمانع، لا شك أنها أسماء لها آثار، لها آثار في الخلق، فآثارها كونه يعطي هذا ويمنع هذا ويحرم هذا ويميت هذا ويحيي هذا، يعز هؤلاء ويذل هؤلاء، ويخفض قوما ويرفع آخرين. وهذه الصفات وهذه الأسماء موصوف بها الرب تعالى في الأزل قبل أن يوجد الخلق، خلافا لقول المعتزلة والجهلية والكلابية ونحوهم الذين يقولون إن ما حدثت بعد حدوث المخلوقات، وهذا خطأ. بل قولهم يمتنع حوادث لا أول لها، وهذا من تقديرات المتكلمين، قولهم بامتناع حوادث لا أول لها، والأولى بما عدم الخوض في مثل ذلك، وأن يقول الله أعلم بإحداث من قبلنا وما هي المخلوقات التي خلقها ومتى ابتدع خلقه، لا نقول إن المخلوقات ليس لها مبدأ، لكن نعلم أن ما سوى الرب تعالى حادث، والرب تعالى قديم أزلي أول، ونعلم أن حكمة الله تعالى في هذه الموجودات أنه أوجد هذا الكون بما فيه ليعرف بذلك قدره، ولتعرف بذلك أهليته للعبادة، وليعرف المسلمون بذلك أنهم مخلوقون للإسلام ومخلوقون لأداء حقوق ربهم سبحانه وتعالى، الذي هذا خلقه وهذا تكوينه. قال تعالى: هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه. هكذا يجب أن يعتقد المسلم.
قالت الجهمية: ومن وافقهم نحن لا نسلم أن إنسان الحوادث لا بداية له، لكن نقول إن كان الحوادث بشرط كونها مسبوقة بالعدم لا بداية له، وذلك لأن الحوادث عندنا تمتنع أن تكون قديمة النوع، بل يجب حدوث نوعها ويمتنع قدم نوعها، لكن لا يجب الحدوث في وقت بعينه. فإن كان الحوادث بشرط كونها مسبوقة بالعدم لا أول له، بخلاف جنس الحوادث فيقال لهم: هب أنكم تقولون ذلك. لكن يقال: إن كان جنس الحوادث عندكم له بداية، فإنه صار جنس الحدوث عندكم ممكنا بعد أن لم يكن ممكنا، فإنه صار جنس الحدوث عندكم ممكنا بعد أن لم يكن ممكنا، وليس لهذا الإمكان وقت معين، بل ما من وقت يفرض إلا والإمكان ثابت قبله، فيلزم دوام الإمكان، وإلا لزم انقلاب الجنس من الامتناع إلى الإمكان من غير حدوث شيء.
شبهة أيضا من شبهات المعتزلة أو الجهمية ونحوهم، ولا يحتاج المسلم إلى معرفة تفاصيل الرد عليهم في قولهم بأن هذه حادثة في وقت كذا وكذا، وذلك لأننا لا نعلم وقت حدوثها هذه المحدثات، ويمكن إذا قدرنا أنها حدثت مثلا قبل 100,000 سنة أن يقول قائل: يمكن أنها قبل ذلك، قبل 200، ويقول آخر: يمكن أنها قبل 2000، ويقول آخر: قبل ذلك بألوف. فإذن ليس هناك وقت يلزم العباد بأنه حدث فيه هذه المحدثات، لكن نعرف أنها حادثة. فالله تعالى ذكر أنه خلق الإنسان بعد أن لم يكن شيئا مذكورا، بعد أن كان عدما. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، يعني معدوم؟ وخلق الجن بعد أن كانوا معدومين، وخلق الملائكة بعد أن كانوا لم يخلقوا، وهكذا أيضا خلق السماوات والأرض في 6 أيام بعد أن لم تكن موجودة، وهكذا سائر المخلوقات الله الذي ابتدى خلقها. ولا شك أنه أوجد هذه الموجودات وبث هذه الدواب مثلا على هذه الأرض، وخلق هذه الأنهار وهذه البحار والأشجار والثمار والآبار ونحو ذلك. هو الذي ابتدأها بعد أن لم تكن موجودة، ويمكن أنه خلق قبلها المخلوقات لا ندركها ولا نعلمها. فالله تعالى هو المنفرد بالخلق والتصرف، وإنما علينا أن نعتبر بما نرى، نعرف أن هذه الموجودات التي خلقت أنها خلقت لنا للاعتبار، نأخذ منها دلالة وعبرة على أن خالقها هو خالق كل شيء، وأن الذي هو خالق كل شيء هو المستحق لأن يعبد وحده، فنعبده ونخلص العبادة له ولا نتجاوز ذلك. هذا هو الأولى بالنسبة.
ومعلوم أن انقلاب حقيقة جنس الحدوث أو جنس الحوادث أو جنس الفعل أو جنس الأحداث أو ما أشبه هذا من العبارات من الانتناع إلى الإمكان وهو مصير ذلك ممكنا جائزا بعد أن كان ممتنعا من غير سبب تجدد. وهذا ممتنع في صريح العقل، وهو أيضا انقلاب الجنس من الامتناع الذاتي إلى الإمكان الذاتي، فإن ذات جنس الحوادث عندهم تصير ممكنة بعد أن كانت ممتنعة، وهذا الانقلاب لا يختص بوقت معين، فإنه ما من وقت يقدر إلا والإمكان ثابت قبله، فيلزم أنه لم يزل هذا الانقلاب ممكنا، الممتنع ممكنا. وهذا أبلغ في الامتناع من قولنا لم يزل الحادث ممكنا، فقد لزمهم فيما فروا إليه أبلغ مما لزمهم فيما فروا منه، فإنه يعقل كون الحادث ممكنا، ويعقل أن هذا الإمكان لم يزل، وأما كون الممتنع ممكنا فهو ممتنع في نفسه، فكيف إذا قيل لم يزل إمكان هذا الممتنع؟ وهذا مبسوط في موضعه.
الممكن هو الذي يتصور وجوده وحدوثه، الممتنع هو ما لا يتصور العقل وجوده أو ما لا يمكن أن يحدث. الممتنعات هي المستحيلات، ومعلوم أن هذه المخلوقات كانت معدومة فوجدت لإمكان حدوثها، وأن هناك أشياء مستحيلة ولم تكن وممتنعة ولم تحدث، مثل الجمع بين الضدين، يعني أنه ممتنع لا يمكن أن يجمع، فلا يمكن مثلا أن يكون المكان الضيق مظلما ومنيرا لا يجتمع فيه النور والظلمة لكونهما ضدين، ولا يجتمع فيه وجه إنسان كونه أبيض وأسود، ولا في ثوبه مثلا أنه أحمر وأبيض. اجتماع الضدين من الممتنعات. ومعلوم ان الله تعالى لا يعجزه شيء، وانه قادر على ان يجمع بين الضدين، وقادر على ان يخلق المستحيل، ولكن أجرى العادة لامتناع هذا في التصور، وأخبر بأنه قد يوجد بعض الأشياء في الأمور الغيبية، كقوله تعالى لا يموت فيها ولا يحيا، كأن العاقل يقول هذا مستحيل أن يكون الشيء لا ميتا ولا حيا، يقال ليس بمستحيل بل يمكن في قدرة الله أن يكون ميتاً حياً في آن واحد، وإن كان المراد أنه لا يحيا حياة يستلذ فيها في النار ولا يموت موتاً يستريح منه، بل هو متألم يتمنى الموت ولا يحصل له، هذا بهذا السبب نفيت عنه الحياة والموت. وعلى كل حال وصف الرب سبحانه بفعل الأفعال عام بأنه على كل شيء قدير وأنه لا يعجزه شيئا وأنه قادر على أن يجمع بين المختلفات وأن يوجد المتضادات. ولكن أجرى العادة بأن هذا الممتنع لم يحدث ولم نره مع قدرته على أن يحدثه.
فالحاصل أن نوع الحوادث هل يمكن دوامها في المستقبل والماضي أم لا؟ أو في المستقبل فقط أو الماضي فقط؟ فيه ثلاثة أقوال معروفة لأهل النظر من المسلمين وغيرهم. أضعفها قول من يقول لا يمكن دوامها لا في الماضي ولا في المستقبل، كقول الجهم بن صفوان وابي الهذيل العلاف. وثانيها قول من يقول يمكن دوامها في المستقبل دون الماضي، كقول كثير من أهل الكلام ومن وافقهم من الفقهاء وغيرهم. والثالث قول من يقول يمكن دوامها في الماضي والمستقبل كما يقوله أئمة الحديث. هي من المسائل الكبار، ولم يقل أحد يمكن دوامها في الماضي دون المستقبل. ولا شك أن جمهور العالم من جميع الطوائف يقولون أن كل ما سوى الله تعالى مخلوق كائن بعد أن لم يكن، وهذا قول الرسل وأتباعهم من المسلمين واليهود والنصارى وغيرهم. ومن المعلوم بالفطرة أن كون المفعول مقارنا لفاعله لم يزل ولا يزال معه ممتنع محال. ولما كان تسلسل الحوادث في المستقبل لا يمنع أن يكون الرب سبحانه هو الآخر الذي بعده شيء، فكذا تسلسل الحوادث في الماضي لا يمنع أن يكون سبحانه وتعالى هو الأول الذي ليس قبله شيء، فإن الرب سبحانه وتعالى لم يزل ولا يزال يفعل ما يشاء ويتكلم إذا يشاء. قال تعالى: قال كذلك الله يفعل ما يشاء. وقال تعالى: ولكن الله يفعل ما يريد. وقال تعالى: ذو العرش المجيد فعال لما يريد. وقال تعالى: ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله. وقال تعالى: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفذ البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. والمثبت إنما هو الكمال الممكن الوجود، وحينئذ فإذا كان النوع دائما فالممكن والأكمل هو التقدم على كل فرد من الأفراد، بحيث لا يكون في أجزاء العالم شيء يقارنه بوجه من الوجوه. وأما دوام الفعل فهو أيضا من الكمال، فإن الفعل إذا كان صفة كمال فدوامه دوام كمال.
الأفعال التي ذكرها ودوامها في الماضي أو دوامها في المستقبل أو في الماضي والمستقبل، هذه من الأمور الغيبية. ومعنى دوامها في الماضي أن الله تعالى قديم وأنه لم يزل يخلق، لم يكن في زمان معطلا عن الخلق وغير موجود خلق يدبرهم ويتصرف فيهم. وكذلك في الماضي في المستقبل، يعني أنه لا يزال موجودا وأنه بعدما يفنى هذا الخلق يحييه مرة ثانية ويبقى متصرفا فيهم، يعني يعلم أحوالهم وما يصيرون إليه ويعذب من يشاء ويرحم من يشاء ويعطي ويمنع، وتظهر آثار أشغاله على المخلوقات. فلا شك أن هذا ونحوه من جملة ما يعتقده أهل المسلمون، ولكن قد ذهب بعض الفلاسفة إلى أن هذا الوجود لم يسبق بعدم، وأن هذا النوع الإنساني قديم ليس له بداية ليس له أول. أنكروا أن يكون هناك بشر اسمه آدم خلق من تراب، وأنكروا أن يكون لهذا الخلق نهاية، وأن تكون هناك الساعة التي تقوم، وأن يكون هناك النفخ في الصور وما أشبه ذلك. أنكروا ذلك كله، واعتقدوا أن هذا النوع لم يزل، وأن جنس هذا المخلوق أزلي قديم، وأنه مستمر إلى نهاية. ولا شك أن هذا فيه إنكار أولا إنكار للأمور الغيبية التي أخبر الله تعالى بها، ثانيا إنكار للجزاء على الأعمال التي أخبر الله بأنه يجازي عليها عباده في الآخرة أعمالهم التي عملوها، ثالثا إنكار لشرع الله عز وجل، إنكار لشرعه وأمره ونهيه وأحكامه التي حكم بها على العباد وأوامره ونواهيه. إنكار ذلك كل بلا شك يخرج من الملة. والواجب على المسلم أن يكون معتقدا لما أخبر الله به من كونه هو الحي القيوم الذي لم يزل ولا يزال، ومن كونه هو المتصف بالخلق وبالتصرف وبالتدبير لشؤون العباد، ويعتقد أيضا أنه هو المتفرد بإيجادهم وحده، ولم يكن هناك من أوجدهم غيره، وكونه يعتقد أن قبلهم خلق غيرهم، وقبل الخلق خلق، وقبل الأولين أولون، هذا من الأمور الغيبية التي لم يطلعنا الله عليها. نقول الله أعلم بمن كان قبل ذلك وبأفعاله قبل ذلك، إلا أننا نعتقد أنه موصوف بهذه الصفات وإن لم تظهر آثارها، كما سمعنا في قول الماتن أنه ليس بعد خلق الخلق استفاد اسم الخالق، ولا بعد وجوده من يرزقهم استفاد اسم الرازق، بل هو مسمى بالخالق قبل أن يبدأ الخلق، ومسمى ومتسمى باسم الرازق قبل أن يوجد الخلق الذين يرزقهم، لأنه خالق بالقوة قبل وإن لم يكن خالقا بالفعل. ونتوقف عن تسلسل الحوادث في الماضي، نقول الأمر غيبا ولم يخبرنا الله تعالى بشيء من ذلك، وليس لنا التدخل في هذه الأمور، لأنها من الأمور التي لا يضر جهلها ولا يستفاد علمها، وقد توقع في شيء من الحيرة ومن الاضطراب، والمسلم عليه أن يقتصر على ما فيه فائدة له في العقيدة، وأن يعتقد ما ينفعه وما يكون دافعا له إلى معرفة ربه بأسمائه وبصفاته، وإلى التقرب إلى الله تعالى بموجب تلك الأسماء.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا سائل يقول: هل ثبت أنه كان المجوس أصحاب كتاب ثم رفع عنهم؟ هل ورد ذلك في السنة أو في التاريخ؟ وهل يؤخذ بهذا القول؟ ولماذا أخذ الرسول صلى الله عليه وسلم من مجوس هجر الجزية التي لا تؤخذ إلا من أصحاب كتاب؟
ورد ذلك في حديث عن علي أنه كان لهم كتاب، وأن أحد ملوكهم وجد يهجر بأمه أو ببعض محارمه، ثم إنهم لما أرادوا إقامة الحج عليه احتج عليهم بأن آدم زوج أولاده بعضهم ببعض ذكورهم بإناثهم وقال نحن على شريعة آدم، فلما فعل ذلك رفع كتابه. ولكن حديث في ذلك عن علي لم يصح، أشار إليه الشافعي في مسنده والطيالسي كذلك، ولكن لم يثبت هذا الحديث. وأما كون الجزية أخذت منهم فتؤخذوا منهم لكونهم دولة وأمة على شريعة أو على دين يدعون أنهم عليه أصل، وإن لم يكن لهم كتاب سابق. ومع ذلك فقد ذهب بعض العلماء كشيخ الإسلام ابن تيمية إلى جواز أخذ الجزية من كل المشركين، وأنه ليس خاصا بأهل الكتاب. وما دام الأمر كذلك فإن المجوس من جملة المشركين الذين تؤخذ منهم كغيرهم.
هذا سائل يقول: ما معنى الطمس الوارد في حديث علي رضي الله عنه الذي تبرأ به الذمة؟
يعني بقوله لا تدع صورة إلا طمستها، المراد طمس الوجه، لأن الوجه هو مجمع المحاسن، فإذا جعل على وجه الصورة ما تزول به خلقتها، إذا كانت مثلا منقوشة كفى ذلك، فإن كانت منحوسة فإنه لا بد من قطع رأسها أو ما لا يبقى معه حياة. إذا كانت منحوسة مثلا أو مصورة لها ظل ولها هيكل فلا بد من قطع رأسها حتى تكون كهيئة الشجرة، هكذا ورد ذلك. وإذا كانت في لباس فإنه يكتفى بقطعها إذا قطعت إلى أن لا تبقى معها حياة اكتفي بذلك.
وهذه سائلة تقول: كيف نرد على أهل النظر أن للعالم صانعان عن طريق العقل والنقل؟
أما عن طريق العقل فبدلالة السمانة التي سمعنا، وهي أنه لو كان للعالم إلهان فأراد أو ربان وخالقان فأراد أحدهما تحريك شيء وأراد الآخر تسكينه، فإما أن يحصل مرادهما وهو ممنوع، وإما أن لا يحصل مراد واحد منهما وهو مستحيل فيستلزم عجلهما، وإما أن يحصل مراد واحد فالذي لم يحصل مراده عاجز لا يصلح أن يكون إلها ولا أن يكون خالقا، فدل على أن الخالق واحد ليس معه من يزاحمه في هذا التصرف. هذه الدلالة العقلية. وأما الدلالة السمعية فالآية الكريمة: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، ونحوها من الآيات.
هذا سائل يقول: هل يجوز أن يزار قبر شخص بعينه مع زيارة القبور الأخرى؟ وما حكم تعيين قبر بعلامة أو بإشارة من أجل معرفة صاحب هذا القبر؟
زيارة القبور مشروعة لسببين: تذكر الآخرة والدعاء للموتى. وتجوز مثلا كل أسبوع أو كل أسبوعين أو كل شهر أو نحو ذلك، أو إذا أحس بقسوة قلبه زارهم حتى يستعرض حتى يلين قلبه أو نحو ذلك. ويجوز أن يخص قبر أبيه أو قبر أخيه أو قريبه أو نسيبه، يجوز أن يزور ذلك القبر ثم يسلم على القبور جميعا. ويجوز أن يعلم القبر بعلامة يعرف بها، فقد ثبت أنه عليه السلام لما دفن عثمان بن مظعون جعل عند قبره حجرا وقال أعرف به قبر أخي وأدفن إليه من مات من أهلي. فيجوز أن يجعل علامة كحجر أو لبنة أو خشبة أو نحو ذلك يتميز بها هذا القبر حتى يزوره ويعرفه. أما أن يكتب عليه فهذا قد نهي أن يكتب عليه حتى ولو اسمه. وكذلك نهي أن يرفع رفعا زائدا عن غيره. يجوز مثلا أن يجعل عليه علامة كحديدة مثلا أو قطعة بلاط أو ما أشبه ذلك لأجل التمييز فقط.
ذكر في كتاب العقيدة أن من أسباب الشرك عبادة الكواكب واتخاذ الأصنام بحسب ما يظن أنه مناسب للكواكب من طباعها. السؤال: ما المقصود بحسب ما يظن أنه مناسب للكواكب من طباعها؟
يقولون إن هناك من يعبد الكواكب والذين يعبدونها يبنون هيكل، والهيكل هو الصورة التي يظنونها على صورة نجم أو نوع من الأنواع، ثم ينظرون إلى حركة ذلك النجم فيسندون إليه بعض التأثير فيقولون من طبيعة هذا النجم الحرارة أو من طبيعته البرودة أو من طبيعته الرطوبة أو من طبيعته الجفاف واليمس أو ما أشبه ذلك. فإذا مطروا مطرا قالوا هذا صدق نجم أو نوع كذا وكذا فيجعلون المطر من طبيعته، وإذا أصابتهم رياح قالوا أثارها النجم الفلاني أو النوع الفلاني. وإذا مثلا ثارت سحب نسبوها إلى الأنواع، فالطبائع هي إما شدة البرد أو شدة الحر أو الجفاف واليبس وقلة الأمطار نحوها أو كثرة الأمطار أو هبوب الرياح أو إثارة السحب أو ما أشبه ذلك، يزعمون أنها هي التي تثيرها هذه الكواكب ونحوها. ونسوا أن الله تعالى هو الذي سخره في الكون، هو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته، هو الذي سخرها كما في قوله تعالى: وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره. فإذا كانت كلها مسخرات فكيف يكون لها تأثير وكيف يكون لها طبائع تلائمها؟
هذا سائل يقول: فضيلة الشيخ وفقك الله، نجد أن الشارح رحمه الله ابن العز يطلق كلمة الصانع على الخالق، هل هذه الكلمة تجوز في حق الله سبحانه وتعالى؟
هذه تجوز على وجه الصفة، نعتقد أن الله الصانع بمعنى أنه المبدع للكون الذي صنع الكون بذاته وأبدعه، فلذلك يكثر إطلاقها في الكتب كما ذكر ذلك ابن كثير في تفسير الآية التي ذكرنا وهي: اعبدوا ربكم الذي خلقكم الذين من قبلكم، وذكر ذلك أو أطلق ذلك شيخ الإسلام في عدة آيات في عدة مواضع في الجزء الثاني من مجموع الفتاوى. ونحو ذلك إطلاق الصانع معناه أنه وصف لله أنه مبدع الكون.
هذا السائل يقول: أناس ماتوا بعد مجيء الإسلام ولكن قبل أن تصلهم الرسالة، فهل يعاملون معاملة الكافرين يوم القيامة أم لا؟ وما هو القول الفصل في من مات قبل البلوغ؟ هل يعامل معاملة أبويه أم يدخل الجنة مباشرة؟
السؤال الأول يدخل فيه أهل الفترات، هؤلاء على الصحيح أنهم يمتحنون في الآخرة، أهل الفترات الذين ما بلغتهم الرسالة أو كانوا في زمنها ولكن ما وصل إليهم خبرها وتفاصيلها، وكذلك الذين في أطراف البلاد الذين ما وصلت إليهم تفاصيل الشريعة يقولون يا ربنا ما جاءتنا الشريعة ولا علمنا بتفاصيلها فبقينا على جهل، فيمتحنون في الآخرة. يروى أن الله يخلق أمامهم شبه نار ويقول ادخلوها، فمن علم الله أنه سعيد دخلها وكانت عليه بردا وسلاما، ومن علم الله شقاوته امتنع، فيقول الله عصيت أمري فكيف لو جاءتك رسلي أرسلهن. وتجدون الأدلة على ذلك في تفسير ابن كثير عند قوله تعالى في سورة الإسراء ما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، حيث أورد مثل هذه الأحاديث. وأما الذي مات قبل البلوغ فإن كان من أولاد المشركين فحكمه حكم أهل الفترات، وإن كان من أولاد المسلمين فإنه من أهل الجنة، حيث أنه نشأ بين أبوين مسلمين وفطرته فطرة الإسلام، وهو على ما عليه آباؤه وأهله كأولاد المسلمين يكونون أفراقا لهم ويدخلون معهم الجنة ويرفعون إلى منازل آبائهم. وأدلة على أن أفراق المؤمنين يتقدمونهم ويسمون أفراقا حيث أنهم متقدمين أمام آبائهم كثيرة، وعلى رفع الأولاد حتى يكونون مساوين للأبناء للآباء، قوله تعالى والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم، يعني رفعنا الأولاد إلى مرتبة الآباء تكريما لهم.
سائل يقول مر في كلام المصنف القول فعلم أن التوحيد المطلوب هو توحيد الألوهية الذي يتضمن توحيد الربوبية، هل لا بينتم لنا دلالة التضمن؟
كان الشيء في ظلم غيره يسمى تضمن، نقول إنه لا يمكن أن يعبد الله بتوحيد الإلهية إلا بعدما يعترف بأن الرب هو الخالق المتصرف وهو توحيد الربوبية. فالتوحيد الربوبية في ضمن توحيد الإلهية، فتوحيد الإلهية الربوبية كأنه الدافع إلى توحيد الإلهية. التضمن معناه الاشتمال عليه كونه في ضمنه، يعني أن الأصل في التكلفة أن الله أمرنا بتوحيد الإلهية، ولكن جعل توحيد الربوبية دليلا عليه.
ما رأيك في من قال إنه إذا ترك طفل في مكان ليس فيه أحد إنه لا يستدل على الطريق السليم عن طريق فطرته، لأنه إذا تركته شياطين الإنس لم تتركه شياطين الجن؟
قد يكون هذا، لكن إذا لم يكن عنده من يدفعه دفعا إلى البدع وإلى الشركيات فيوقفه عليها من الإنس لم يفعلها. ولكن على كل حال الإنسان مسلط عليه في هذه الحياة أعداء شياطين الإنس وشياطين الجن، وعليه أن يدفع شياطين الإنس بالمكافحة ودفع شياطين الجن بالاستعاذة. ولكن على كل حال الغالب والأصل أن الذي يكون في بلدة أو في ناحية ليس عنده من يضله أنه يبقى متحيرا، ولكن فطرته باقية على الاستقامة.
هذا سائل يقول: قول أشهد أن لا إله إلا الله من أي أنواع التوحيد؟ وأي توحيد يعصم الدم والمال؟
الشهادة الثانية من توحيد الإلهية. شهادة أن لا إله إلا الله هي توحيد الإلهية الذي هو الاعتقاد، وشهادة أن محمد رسول الله هي مكملة لها وفيها الاتباع، فهي من توحيد الإلهية أو من توحيد العبادة. يعني النطق بالشهادة بلفظ الإلهية من تكميل توحيد العبادة.
هذا سائل يقول: كيف نرد على من يقول بما أن الله عز وجل يعلم الأمور، كيف يكون هناك ناسخ ومنسوخ بالقرآن والله يعلم ذلك كله؟
الله تعالى حكيم في أمره ونهيه، فينزل الحكم بمناسبة، فإذا زالت تلك المناسبة أبدله بغيره مما يناسب في وقت آخر غير الوقت الأول. فمثلا أمرهم باستقبال بيت المقدس تأليفا لليهود لأنه قبلة الأنبياء من بني إسرائيل، ولما ظهر عنادهم أمرهم باستقبال الكعبة لأنه لم يبق في ذلك مصلحة. فهذا الاستقبال في حال مناسبة، وهذا الاستقبال في حالة مناسبة، وهكذا بقية الأحوال في الناسخ والمنسوخ.
ما حكم وجود الصور من الحيوانات والأطفال وغيرها في ستائر المنزل أو ملابس الأطفال أو السجاد، علما بأن ذلك غير مقصود؟
ورد الأمر بحثه لما دخل عليه الصلاة والسلام، وقد سترت عائشة فرجة أو نافذة بقران فيه تماثيل، فغضب لذلك وأمر بهتكه، فشققته وجعلته وسادتين منبوذتين. فهذا دليل على أنها إذا كانت في المنبوذ، يعني المستعمل الذي يوطأ ويمتهن ويجلس عليه، أن ذلك أحر، بخلاف ما إذا كانت منصوبة أمام الناظر، يعني كما في الستائر التي على الأبواب أو على النوافذ، فإن هذا لا يجوز. وعلى كل حال الأولى أنها لا توجد لا في الثياب ولا في السراويلات ولا في الفرش ولا في اللحوم، ولكن إذا وجدت ولم يستطع تغييرها في اللحوم والفرش ونحو ذلك المستعملة فهو أخف. وأما كونها في المنصوب الذي أمام الناظر هذا لا يجوز بحال كما في هذه الأحاديث.
فضيلة الشيخ، ما معنى قول الشارح وعبارات السلف في شهد تدور على الحكم؟ ما معنى على الحكم؟
يقول إن كثير من الصحابة فسروا شهد الله بحكم الله، بعضهم فسر شهد الله بأخبر الله، وبعضهم فسر شهد الله بأعلم الله، وبعضهم فسر شهد الله بأمر الله. شهد الله أنه لا إله إلا هو أمر أن لا إله إلا هو، شهد الله أنه لا إله إلا هو حكم أن لا إله إلا هو، شهد الله أنه لا إله إلا هو أخبر أن لا إله إلا هو. يعني تدور حول هذه الأشياء. يعني بعضها فسر بكذا وبعضها فسر بكذا، المعنى أن الآية تشهد لذلك كله.
هذا سائل يقول: ما الفرق بين مرتبة التكلم والخبر وبين مرتبة الإعلام والإخبار.
التكلم معناه أن يتكلم حتى يسمعه غيره، بعد ما يعلم بقلبه يتكلم حتى يسمعه غيره. وأما الإخبار الإعلام فمعناه أن يعلم غيره، اعلموا أن الأمر كذا وكذا. فهنا أمر زائد على الإخبار على التكلم، أن يتكلم ولا يقول اعلموا، ثم بعد ذلك يعلم غيره. فهنا تكلم للتذكر أو للحفظ، وهنا إخبار للناس وإعلام لهم.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: ولفظ الحكم والقضاء يستعمل في الجملة الخبرية، فما معنى ذلك؟
إذا فسر بقوله شهد الله يعني حكم الله، شهد الله يعني قضى الله، فإنه في هذا جملة خبرية، بمعنى أخبر الله بكذا ويلزمكم أن تقبلوا خبره.
فضيلة الشيخ، قرأنا في كتاب التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب في حديث 70 أنهم لا يرقون، وقرأنا في زاد المعاد لابن القيم أن الرسول صلى الله عليه وسلم رقى أحد أصحابه وقال بعض الأدعية، فهل فعله صلى الله عليه وسلم نسخ لما ورد في الحديث أم أنها من الأفعال الخاصة به؟
أنا قرأت كتاب التوحيد ولم أجد فيه هذه الكلمة، وهي كلمة لا يرقون. وهذا السائل إذا كان قد وجدها يمكن أنها بنسخة غير معتمدة، والرواية التي قرأناها في كتاب التوحيد فيها لا يسترقون، هم الذين لا يسترقون ولا يستوون ولا يتطيرون. إذا كان في بعض النسخ لا يرقون يمكن أنها أخذت من رواية ضعيفة، وذلك لأن الحديث موجود في الصحيحين في بعض رواياته لا يرقون ولا يستقون، ولكن صحح العلماء أن كلمة لا يرقون خطأ من بعض الرواة، وأن الصواب لا يسترقون. كونك ترقي غيرك تنفع غيرك، لا فائدة لا مضرة عليك في ذلك وقد نفعت غيرك، وأما كونك تطلب غيرك فإن ذلك دليلا على ضعف التوفيق، دليلا على أنك ما وثقت بالتوكل على الله. فالراقي يجوز أن يرقي غيره، ولكن يكره له أن يطلب من يرقيه.
فضيلة الشيخ، جاء في حديث الإسراء والمعراج أن الرسول صلى الله عليه وسلم لقي بعض الأنبياء والرسل كموسى وهارون ويوسف وإبراهيم وعيسى، فهل لقيهم حقيقة أو أنهم مثلوا له لكونهم أموات؟ وماذا عن عيسى، هل هو مثلهم في هذا؟
لا شك أنهم مثلوا له، مثلوا له أرواحهم بلا شك أنها في السماوات، ولكن قد ذكر في بعض الأحاديث أنهم قبروا في الأرض، وأخبر بقبر موسى، وأن موسى لما أتاه الموت سأل ربه أن يدنيه إلى الأرض المقدسة رمية بحجر، قال النبي صلى الله عليه وسلم: فلو كنت ثم لأرأيتكم قبره. وتواتر أيضا أن قبر إبراهيم عليه الخليل عليه السلام موجود في سيناء أو قريبا منها، فهم مقبورون في الأرض، ولكن أرواحهم بلا شك أنها في السماء، ومثلت أجسادهم له وقيل هذا فلان وهذا فلان. أما عيسى فقد ذكر الله أنه رفعه، ولم يذكر أنه دفن في الأرض، فلعله يعني بجسده في السماء، ولا يخطب ذلك من عمره، حيث ذكر في الأحاديث أنه سينزل حتى يسلم بقية عمره.
ما رأيك في حديث عائشة رضي الله عنها عندما مات أحد الأطفال
عندما مات أحد أبطال جيرانها فقالت: هنيئا لكم من طيور الجنة. فقال لها الرسول صلى الله عليه وسلم: وما يدريك أنه من أهلها؟ ولا أحفظ تمام الحديث، وهل فيه تناقض مع ما قلته من أنهم أبطال المسلمين يدخلون الجنة؟
الحديث هي أنه عليه السلام دعي للصلاة على طفل فقالت: طوبى له عصفور من عصافير الجنة. فقال صلى الله عليه وسلم: وما يدريك إن الله خلق للجنة أهلا، خلقهم لها وهم بأصلاب آبائهم إلى آخره. فهو عليه الصلاة والسلام ينهى أن يجرم أحد لأحد لجنة أو نار، ويقول إن العلم عند الله تعالى، فالله هو الذي يعلم مقادير الخلائق، وهو الذي يقدر آجالهم، وهو الذي يعلم لماذا خلق له هذا وماذا يكون عليه. واعتقادنا أن أولاد المسلمين لا آبائهم، لأنهم تبع لهم، ولكن حكمنا على الآباء هو الذي نتوقف فيه، فالله أعلم ماذا عليه الآباء. وعلى كل حال فلا ينافي هذا الحكم بأن أولاد المؤمنين مع آبائهم، وأنهم الذين يجتذبونهم، كما ورد في كثير من الأحاديث أن أباه ينتظره أو أنه ينتظر أباه، وأن الأطفال يرجحون ميزان آبائهم ونحو ذلك.
إنسان يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويصلي ويصوم، ولكنه يحلف بغير الله، وقد يستغيث بغير الله إما بالشيوخ أو الأولياء والأنبياء، فينقض ذلك التوحيد ويدخله في الشرك الأكبر.
الحلف بغير الله من أنواع الشرك، ولكنه من الشرك الأصغر، ويرجع إلى نية الحالف. فإذا كان يعتقد أن ذلك المحلوف يستحق التعظيم الذي يبجل به حتى يعظم ويحلف به كما يحلف بالله، فهذا أكبر. وإذا كان له نوع تعظيم فهو من الأصغر. أما الاستغاثة بغير الله فمعلوم أنها من الأكبر، وذلك لأن الاستغاثة دعاء للمكروب. الدعاء من الإنسان إذا وقع في كرب وفي شدة تسمى استغاثة، والإنسان عندما يصيبه الكرب يلجأ إلى الرب تعالى. والمشركون إذا أصابهم الكرب في البحر لجأوا إليه، قال تعالى: وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه. فإذا كان المشركون في لجة البحر ما يذكرون إلا ربهم، فالذي ينكر غير الله ويستغيث بغير الله في حالة الشدائد أكبر شركا من المشركين الأولين الذين نزل فيهم القرآن، والذين كسرهم الله تعالى وقاتلهم النبي عليه الصلاة والسلام. فيسأل عن هذا المستغيث، هل هو مثلا يقول: يا ولي الله أغثني فأنا في حسدك، ولا حول لي إلا أنت، ولا أحد يجيني إلا أنت، أنا معتمد عليك، يا ولي الله خذ بيدي أنجني مما أنا فيه، من الذي ينجيني؟ إذا كان مثلا في البحر وتلاطمت فيه الأمواج، أحد يقول مثلا كقول الرافضة: يا علي أو يا حسين نجنا من الكرب، أو ما أشبه ذلك، أو يقول: يا عبد القادر جيلاني، أو يا بدوي، أو ما أشبه ذلك. لا شك أن هذا شرك أكبر، هذا إذا كان هذا معنى الاستغاثة. إذا كان هذا المسؤول عنه يفعل مثل هذا فهو من الشرك الأكبر.
هذا سائل يقول: أرجو من فضيلتكم شرح هذه العبارة شرحا وافيا، هي قول المؤلف: ولهذا كان الصحيح أن أول واجب يجب على المكلف هذا أن لا إله إلا الله، لا النظر ولا القصد إلى النظر ولا الشك، ما المقصود بالنظر والقصد إلى النظر والشك؟
هذه تقدمت في أول الكتاب وذكرنا أن أول واجبا العمل، ولكن العمل مسبوق بالعلم، فالعلم هو الشهادة عن يقين ومعرفة، فأول واجب على الإنسان أن يعلم ثم يعمل. وذهبت الصوفية وبعض المتكلمين إلى أن أول واجب عليه النظر، النظر يعني أن يبدأ بالنظر فيما بين يديه وفيما خلفه من المخلوقات، أن ينظر في نفسه وينظر في الله الذي بين يديه من السماء والأرض ونحو ذلك، ثم بعد ذلك يظهر بنتيجة من هذا النظر. وهذا قول باطل، بل أول واجبا العلم مع العمل. وذهب بعضهم إلى أن أول واجبا القصد إلى النظر، القصد بمعنى نية النظر، يعني أن ينوي أن ينظر، ينوي أنه سوف ينظر في هذه المخلوقات وفي دلالتها. وهذا أيضا باطل، فالقصد يعني النية، نية النظر ليس بواجبا، بل الواجب القبول والتقبل والعمل. وذهب آخرون إلى أن أول واجبا الشك، أنه إذا عقل وكل وسمع عقله يشك، ثم بعد ذلك يتحير في أمره، ثم بعد ذلك يطلب ما يزيل به ذلك الشك، يقول أنا شك، أنا شاك وأنا في حيرة من أمري، ولكن بأي وسيلة أنفع هذا الشك؟ فيسأل وينظر ويستدل إلى أن يتبدل الشك باليقين. هذه مقامات ومقالات صوفية لا يلتفت إليها، بل أول واجبا هو ما ذكره من العلم والعمل.
هذا سائل يقول: أريد منكم توضيحا لهذه العبارة، هي استدلاله بالآيات الأفقية والنفسية، استدلال بأفعاله ومخلوقاته، وكذا في تفسير المؤمن أنه المصدق الذي يصدق الصادقين بما يقيم لهم من شواهد صدقهم.
معلوم أن الاستدلال للآيات مما يثبت الدليل، والله تعالى قد نصب الآيات ليستدل بها العباد على معرفة ربهم. والآيات هنا يراد بها الآيات الكونية والآيات النفسية. الآيات الكونية هي المخلوقات التي في الكون، في هذا الكون. يقول الله تعالى: انظروا في هذه الآيات لتعتبروا، انظروا في خلق السماء وارتفاعها، وانظروا في تصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض، وانظروا في هذه الأرض وما فيها من النبات وما فيها من الحيوانات، وانظروا في هذه البحار وما احتوت عليه وما أشبه ذلك. فالنظر يعني الاعتبار يكون دليلا إلى اليقين، يعني يقوي الإيمان. كذلك الآيات النفسية، الله تعالى يقول: وفي أنفسكم أفلا تبصروا، يعني في أنفسكم آيات، فإن الإنسان لو فكر في نفسه لزالت عنه الشكوك والتوهمات، فإن نفس الإنسان فيها أعظم عبرة وأعظم آية على أنه مخلوق مكونا، حيث إذا فكر في أول أمره كيف كان أول أمره نطفة ثم تقلبت به الأحوال إلى أن أصبح رجلا سويا، ثم ينظر إلى أن حواسه كاملة وحاجاته كاملة، فإن ذلك بلا شك مما يلفت نظره ويوضح له أمره أنه مخلوق أن له خالق. قال تعالى: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. وأما الاستدلال بأنه سبحانه من أسمائه المؤمن الذي يصدق عباده، قال التصديق قد تقدم أنه يكون في يوم القيامة أو في الدنيا، يصدق عباده والرسل بما يقيم على أيديهم من الآيات والمعجزات، ويصدق عباده المؤمنين في الآخرة بأن يثيبهم ويظهر بذلك صدقهم ونصحهم لأممهم.
شيخ، يقول الشارح: والقرآن مملوء من هذه الطريق، وهي طريق الخواص يستدلون بالله على أفعاله وما يليق به أن يفعله وما لا يفعله. من هم الخواص جزاكم الله خيرا؟
هم العارفون، العارفون بالله وبآياته، هم الذين رزقهم الله معرفة ثاقبة يستدلون بآيات الله على قدرته، ويستدلون بأفعاله على كماله، فينظرون في هذه المخلوقات ويأخذون منها القدرة على أنه سبحانه متصف بأتم الصفات، أن له الصفات العلى وله الأسماء الحسنى.
هذا سائل يقول: في حديث افتراق الأمة إلى 73 فرقة، هل هذه الفرق تعد من المسلمين أو خارجين عن الإسلام؟ وأيهم أشد على الإسلام، الجهمية أم الرافضة؟
ظاهر الحديث أنهم ليسوا من المسلمين، أنهم فرق خارجة عن الإسلام، ولو تسمى بعضهم بأنه مسلم، لأنه قال: كلهم في النار إلا واحدة، فدل على أن تلك الفرق ضالة مخطئة، وأن الفرقة الناجية واحدة. ولكن مع ذلك فإن في تلك الفرق من هو معذور، إذا جعلنا الفرق متفرعة عن فرق أمة الدعوة، وأما إذا جعلناها يعني متفرعة عن أمة الإجابة، أما إذا جعلناها فروقا يعني فرقا لأمة الدعوة لأمة الإجابة، فإن الجميع يصيرون من المسلمين وتحت مشيئة الله تعالى، ويكون هذا من أحاديث الوعيد. وأما الجهمية والرافضة أيهما شر، فكل منهما له ميزة عن الآخر. الجهمية ميزتهم التي وقعوا فيها أن الجهم بن صفوان ابتدع ثلاث بدع: بدعة التعطيل، وبدعة الجمر، وبدعة الأرجع. فهو يقول بأن العباد مجبورون على الأفعال، وهو يقول بالأرجع يغلب الجانب الرجع، وهو مع ذلك ينفي الصفات. فكان من ذلك الجهمية قد جمعوا هذه البدعة الثلاث، ولا شك أن هذا أشد كفرا من كفر الرافضة. ولكن من قرأ كتب الرافضة وجد أغلبهم جهمية، فيكونون قد جمعوا بين البدعتين، يعني أخذوا بدعة الجهمية وزادوا عليها بسب الصحابة وبتكفير الخلفاء الراشدين وبتضليل الصحابة وسواء تخطئتهم وزادوا أيضا أو زاد متأخروهم بعبادة أهل البيت ودعائهم مع الله تعالى زيادة على الغلوب. فالذين يجمعون هذا مع هذا لا شك أنهم أشد كفرا، أخذوا بدعة الجهمية وزادوا عليها هذه البدعة.
نقول إذا اتفق اسم أو صفة للخالق مع المخلوق أنها متفقة في المسمى ومختلفة في المعنى والمدلول.
متفقة في الاسم ومتفقة في المعنى العام ومختلفة في الكيفية. المدلول واحدا إذا قلنا مثلا إن الله يسمع وإن المخلوق يسمع، فالسمع هو إدراك الأصوات، هذا متفقة فيه. وإذا قلنا إن الله تعالى له سمع وللمخلوق سمع، فمعلوم أن سمع الله ليس كسمع المخلوق، بل بينهما تفاوت. فهي متفقة في الاسم ومتفقة في المعنى العام، وأن الكيفية والصفة فإن بينها تفاوت.
ما معنى قول المؤلف رحمه الله ولكن لفظ التشبيه قد صار في كلام الناس لفظا مجملا يراد به المعنى الصحيح؟
يعني كلمة التشبيه أهل السنة يريدون بها المعنى الصحيح، والمعتزلة يريدون بها نفي الصفات. فأهل السنة يريدون بكلمة ليس لله شبيه، نحن ننفي عن الله التشبيه. صحيح قصدهم، يقولون إن الله لا يشبه شيئا من مخلوقاته ولا تشبهه المخلوقات، وهذا معنى صحيح. وتارة يراد به المعنى الباطل وهو نفي الصفات، فإن المعتزلة يقولون ليس لله سمع من أثبته فهو مشبه، ليس لله علم من أثبته فهو مشبه. إثبات السمع تشبيه، إثبات القدرة عندهم تشبيه، إثبات الحياة تشبيه، إثبات الكلام تشبيه. فصار لفظ التشبيه لفظا مجملا، تارة يراد به المعنى الصحيح وتارة يراد به المعنى الباطل.
شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. إن الدين عند الله الإسلام، وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني، وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم، فإن أسلموا فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد.